الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 80 بعد 100 من جامع الترمذي رحمه الله، وهو السادس من كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم. الخدام وإن كانوا مملوكين، وهم من حيث البيع والشراء والرهن والهبة ونحو ذلك من المعاملات، يشبهون بالبهائم، ولكن من حيث أنهم بشر ويرفق بهم ويعانون على الخير والأجر في الإحسان إليهم وفي اعتاقهم، فقد جعل الله عز وجل للخدام أحكاما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه المخالف لدين الله في هذا الباب. والحمد لله قد تطرقت إلى حقوق الخدم في كتاب الأدلة الرضية في بيان حكم الديمقراطية، لأنهم جعلوا الديمقراطية هي سبيل الحرية والأخاء والمساواة، وكذبوا في جميعها، مع أن المساواة ليس على إطلاقها. الله عز وجل أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة، فالقول بالمساواة مؤداه إلى مساواة المرأة بالرجل والذكر بالأنثى والحر بالعبد، وليس بصحيح. فالأنثى لها أحكامها والذكر له أحكامه، وليس الذكر كالأنثى. قال السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي أبو العباس السمسار، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك مروزي أيضا عن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي ثقة، عن ابن أبي نعم صدوق عابد اسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجري كما سيأتي في كلام الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة من أسمائه ثابتة في الصحيح، من قذف مملوكه سواء كان حر ماذا ذكرا أو أنثى بريئا مما قاله له أقام الله عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، وأيضا إلا أن يتحلل منه في الدنيا. فإذا تحلل منه في الدنيا وحلله من طيبة نفسه فعسى ألا يكون ذلك. وفي هذا بيان من نبينا صلى الله عليه وسلم لحق المملوك ولشؤم بعض الكلمات المخالفات للكتاب والسنة. فإذا كان قذف المملوك الذي تملكه على هذا الحال من الجرم، فكيف بمن يقذف المسلم السالم من التهمة؟ أقام الله عليه الحد يوم القيامة جزاء له على بغيه وتجاوزه، إلا أن يكون كما قال، كما قال سيده، من وقوعه فيما قذفه به. مفهوم الحديث أن من قذف سيده لا يقام عليه حد القذف في الدنيا، يعني من قذف عبده. مفهوم الحديث أن من قذف عبده لا حد عليه في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يؤدبونه بما شاءوا من أنواع الأدب حتى لا يظلم ويتجاوز في حقه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وكنا أبا الحكم في الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمرو. أما حديث سويد بن مقرن فأخرجه أحمد ومسلم أن واحدا منهم لطم جارية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتاقها. أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلامه غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارتها أن يعتقه. قال المهلب: أجمع على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. ودل هذا الحديث على ذلك، لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضل حينئذ إلا بالتقوى. قال: قلت في نقله الإجماع نظر، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع: سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرا. وهذا بسند صحيح، وبه قال الحسن وأهل الظاهر. قال ابن المنذر: اختلفوا في من قذف أم ولد، فقال مالك وجماعة يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد. وعلى الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم والولد، وقال مالك والشافعي: من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد. انتهى من فتح الباري. الصحيح أن الإجماع باق على حاله، إنما الشان في من قذف أم الولد، وأم الولد إذا قد مات سيدها صارت حرة، هي تحرر بمجرد وضعها لولدها، إنما يبقى مع سيدها الاستمتاع بها، يجوز له الاستمتاع والبقاء على ما كان قبل وضعها. وأما مسألة الحرية صارت حرة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا، فيه ضعف، مؤمل بن إسماعيل فيه ضعف، وإن كان قد وثقه بعضهم. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول: اعلم احلم يا أبا مسعود، احلم أبا مسعود. في الصحيح: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لله: أقدر عليك منه عليه. قال أبو مسعود: فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك، وما كان الله ليعجزه من شيء، فمن استصغر صغيرا وظلمه انتقم منه الكبير العظيم الذي لا يعجز ولا يغلب. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك، وقد جاء في زيادة أنه قال: هو حر، قال: أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. أخرجه مسلم. قال: باب ما جاء في أدب الخادم، يعني تأديبه بالتي هي أحسن. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال حد أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي عن سفيان وهو الثوري عن أبي هارون العبدي اسمه عمار بن جوين ضعيف بل متروك، ومنهم من كذبه شيعي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. تقدم أنه حديث ضعيف جدا. قال أبو عيسى وأبو هارون العبدي اسمه عمار بن جوين قال أبو بكر المعطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعفه شعبة، ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى، وما زال ابن عون يروي عن أبي هريرة حتى مات. قال في نسخة: وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات. باب ما جاء في العفو عن الخادم. العفو مطلوب سواء كان عن خادم أو عن ابن أو عن زوجة أو عن صاحب أو عن عدو أو عن قريب، ومن عفى وأصلح فأجره على الله بشرط الإصلاح. أما إذا كان العفو يجر إلى إفساد فلا عفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي الحديث: أغفروا يغفر الله لكم، وهو بمعناها يعفو يعفو الله عنكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد ضعيف عن أبي هاني الخولاني حميد بن هاني المصري لا بأس به، عن عباس بن جليد الحجري. وفي الشرح يقول نعم الحجري، الحجري يكون نسبة إلى الحجرية من تعز، والحجري نسبة إلى حجر من حضرموت، والذي يظهر أنهم إلى حضرموت، لأن أصحاب حضرموت خرجوا في الفتوحات إلى مصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كما أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، كما أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. خرجه أبو داود، الحديث ضعيف. ويعفى عنه فيما لا ضرر منه وفيما لا تمادي منه، إذا نسي، إذا عجز، إذا أخطأ غير قاصد للمخالفة، لأن بعض العبيد، بعض الأبناء، بعض الزوجات قد يخالف قاصدا متحديا، فمثل هذا يؤدب بما يبيحه الشرع. خرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني نحو من هذا، والعباس وابن جليد الحجري أو الحجري المصري. إذن رشدين بن سعد قد توبع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد نحوه، ورى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال عن عبد الله بن عمرو أي بالواب. قال رحمه الله: باب ما جاء في أدب الولد، تأديب الولد الابن كان ذكرا أو أنثى. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي القطواني، شيعي ضعيف، عن ناصح ابن عبد الله ابن عبد الرحمن التميمي المحلمي ضعيف، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. أخرجه أحمد. أي والله تأديب الرجل ولده تأديبا واحدا خير له من تصدق بصاع، وإنما قلنا تأديبا واحدا لئلا ليلائم قوله خير من أن يتصدق بصاع، وإنما يكون خيرا له لأن الأول واقع في محله لا محالة بخلاف الثاني، فإنه تحت الاحتمال، أو لأن الأول إفادة علمية حالية والثاني عملية مالية، أو لأن أثر الثاني سريع الفناء ونتيجة الأول طويلة البقاء، أو لأن الرجل بترك الأول قد يعاقب وبترك الثاني لم يعاقب ذكره القاري. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وناصح هو أبو العلاء كوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره هو أثبت من هذا. يعني ناصح الكوفي ضعيف، وناصح البصري أحسن حالا من هذا، وناصح هذا قيل فيه متروك، يعني ضعيف جدا. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخراز ليس بالقوي، قال حدثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص مستور، يعني إن توبع وإلا فلين، لم يوثقه معتبر، عن أبيه عن جده وأبوه مثله، لم يوثقه غير ابن حبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أي ما أعطى والد ولدا من عطية أفضل من أدب حسن. فعلا إذا أدبه أحسن تأديبه له أجر من ذلك. إذا كان من له جارية فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها له أجران، فكيف بمن يحسن إلى ولده ويربي ولده؟ ربما كان ولده سائرا في طريق العلم والعمل والدعوة. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب أي ضعيف، لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخراز الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز، وأيوب بن موسى هو ابن عامر بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل أيضا ضعيف لعلة أخرى. قال: باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها، المجازاة عليها. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن أكثم ابن محمد بن قطن التميم المروزي، فقيه صدوق، إلا أنه رمي بسرقة الحديث ولم يقع له ذلك. وعلي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن أبي أسحاق السبيعي ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان لا يقبل الصدقة، وهذه من علامات نبوته. ويثيب عليها أن يجازي من أعطاه إياها، والمجازاة تكون بأكثر من قيمة الهدية. فربما كان عادة العرب عدم المسألة، ولكنه يأتي بهدية لكف وجهه، فيفهم المهدى إليه أنه أهدى إليه على قصد الإثابة والرد، فعند ذلك يثيبونه بأكثر مما جاء به، ربما يعطونه طعاما ولباسا ونحو ذلك. وكانوا يقصدون الأمراء ويقصدون الأغنياء بمثل هذا الصنيع. خرجه البخاري وأبو داود أحمد في الباب عن أبي هريرة وأنس بن عمر وجابر. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي وأبو داود النسائي بلفظ أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضها منها ست بكرات الحديث. وأما حديث أنس فأخرجه أبو داود النسائي عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفون المؤمن. قال: أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود النسائي بن حبان في صحيح الحاكم، وقال صحيح على شرطهما، كذا قال النسائي، قال نعم كذا قال المنذري في الترغيب، وذكر لفظه فيها: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. حديث ثابت. وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه الترمذي في باب متشبع ما لم يعطى. الحديث الأول أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد. وكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ثم إن رجلا أهدى له هدية فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكأنه تسخط ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشيين أو أنصاري، أي لأنهم يرضون بالقليل. قوله: ويثيب عليها أن يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. ولفظ ابن شيبة: ويثيب ما هو خير منها. وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى الأدنى. ووجه الدلالة منه واضبته صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي في القديم، ويجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولو وقعت المواظبة كما تكرر في الأصول. ذهبت الحنفية والشافعية في الجديد إلى أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد، لأنها بيع مجهول، ولأن موضع الهبة التبرع كذا في النيل. هذا كلام غير صواب. القول بأنها لا تجوز قول غير صواب. وهذا مأخوذ من عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، إما الشكر القولي جزاك الله خيرا شكرا لك أحسنت، أو الشكر الفعلي تجازيه جزاء إحسانه إليك. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم الجمحي البصري ثقة قال حدثنا محمد بن زياد وهو الجمحي مولاهم أيضا ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال القاضي رحمه الله هذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره، وأن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه، فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤديا شكر نعمه، أو لأن من أخل بشكر من أسدى نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماء وتأذيه بالأعراض والكفران كان أولى بأن يتهاون من في شكر من يستوي عنده الشكر والكفران انتهى. خرج أبو داود أحمد قال هذا حديث حسن صحيح وبالسند متصل. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال حدثنا أبو سيكون هنا محمد في هذه الطبقة محمد ومحمد ضعيف قال حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الراسي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ثقة عن عطية العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أخرجه أحمد يغني عنه حديث أبي هريرة السابق. قال في الباب عن أبي هريرة الأشعث بن قيس والنعمان بن بشير تقدم حديث أبي هريرة والأشعث بن قيس خرجه أحمد عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس، وفي رواية لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وحديث النعمان بن بشير. فأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحديث قال المنذري إسناده لا بأس به. قال رحمه الله باب ما جاء في صناع المعروف يعني الإحسان، إذا أحسن إليك أو إذا أحسن إلى غيره يرجى له من الله المثوبة. وقد قيل صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فكم من إنسان يحول بينه وبين الكثير من الشرور صنع المعروف، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في عون العبد كان العبد في عون أخيه ونحو ذلك. وفي السند المتصل حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرش اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد الزماني ثقة عن أبيه مرثد مقبول أي أن توبع إلا فلين عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. هذا ثابت من غير هذه الطريق بشواهده ومتابعاته، وتسبك وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. جاء في الصحيح عن أبي هريرة عن عائشة أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وإجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وإرشادك الرجل في أرض الضلالة في أرض الضلال لك صدقة، يعني ترشده إلى الطريق حتى لا يتوه ويضيع. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، إعانتك من كان به عمى أو عمش صدقة من الصدقات، في معنى حديث تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وإمامتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وربما كانت صدقات كثيرات، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فراغ الماء لإعانة أخيك إلى تعبئة ما معه من الأواني أو إلى سقي نعامه. قال في الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي والنضر بن محمد هو الجرشي الإمامي. حديث ابن مسعود خرجه الطبراني في الكبير، وحديث جابر وحذيفة أخرجه الشيخان عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، هكذا قال وليس بالصواب. حديث جابر في البخاري وحديث حذيفة في مسلم. حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان قد تقدم الإشارة إليه. الله يحفظكم.